نستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمن علينا أجمعين بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه تبارك وتعالى ولي التوفيق والسداد. ويطيب لي في مستهل هذا اللقاء أن أرحب بكم أيها الإخوة في لقاءات برنامج الذكر والدعاء، وأسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يعيننا أجمعين على ذكره وشكره وحسن عبادته. معاشر الإخوة الكرام، مر معنا في حلقات ماضية حديث عن الكلمات الأربع التي هي أحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وسقت جملة طيبة من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم المشتملة على بيان فضل هؤلاء الكلمات وعظيم شأنهن. ثم أيضا مر معنا حديث خاص عن كلمة لا إله إلا الله، تلك الكلمة العظيمة التي هي أجل الكلمات على الإطلاق. ومر معنا جملة طيبة من فضائل هذه الكلمة في ضوء كلام الله عز وجل وأحاديث رسوله صلوات الله وسلامه عليه. وأيضا مر معنا كلام عن شروط هذه الكلمة ومعناها وبعض المباحث المهمة المتعلقة بكلمة لا إله إلا الله. وفي هذه الحلقة ينتقل أيها الإخوة الكرام الحديث إلى كلمة سبحان الله، وهي إحدى هؤلاء الكلمات التي وصفهن رسولنا صلوات الله وسلامه عليه بأنهن أحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى. والتسبيح أو قول المسلم سبحان الله، هذه الكلمة العظيمة المباركة الخفيفة على اللسان، إلا أن لها شأن عظيم ومكانة عالية ومنزلة رفيعة، وهي حبيبة إلى الله تبارك وتعالى. وقد ورد في فضل هذه الكلمة العظيمة المباركة نصوص عديدة في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسوله الكريم صلوات الله وسلامه عليه، حتى إن عدد ورود هذه الكلمة في القرآن الكريم زاد على 80 مرة بصيغ مختلفة. فتارة يأتي التسبيح في القرآن الكريم على وجه الأمر به في آيات عديدة، يأمر تبارك وتعالى عباده بالتسبيح، ومن ذلكم قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وتارة يأتي بصيغة الماضي في آيات عديدة: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. وتارة يأتي بصيغة الماضي: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. وتارة يأتي بصيغة المصدر في آيات عديدة تبلغ 25 آية، يقول الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله ويقول الله عز وجل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وهكذا أيها الإخوة الكرام نجد أن التسبيح يتكرر في القرآن الكريم ويتعدد وروده فيه مما يدل على عظيم مكانة التسبيح وعلو شأنه، بل إن القرآن الكريم صدرت 8 سور من سوره العظيمة بتسبيح الله تبارك وتعالى، كما في أول سورة الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وكما في أول سورة النحل أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون، وكما في أول سورة الحديد وسورة الحشر وسورة الصف وسورة الجمعة وسورة التغابن وسورة الأعلى، فجميع هذه السور صدرت وبدأت بتسبيح الله تبارك وتعالى. والله جل وعلا ذكر في القرآن الكريم في مواضع منه عديدة، ذكر تسبيح الملائكة، وذكر أيضا تسبيح الأنبياء، وذكر أيضا تسبيح المؤمنين، وذكر أيضا تسبيح الجمادات والحيوانات، وذكر تسبيح عموم العالم، وهذا كله في آيات عديدة وردت في القرآن الكريم. فمثلا ذكر الله عز وجل تسبيح الملائكة في مثل قوله سبحانه وتعالى إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون، وقال الله تبارك وتعالى عن الملائكة وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون، وأيضا يقول الله سبحانه وتعالى في آية أخرى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. وذكر تبارك وتعالى تسبيح الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه في آيات عديدة، فذكر جل وعلا تسبيح نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم وأمره له بالتسبيح في مثل قوله جل وعلا فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وفي مثل قوله جل وعلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا، وفي مثل قوله تبارك وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك ربنا اللهم اغفر لي يتأول القرآن. وأيضا من ذكر الله تبارك وتعالى لتسبيح الأنبياء قوله جل وعلا عن نبيه يونس عليه السلام فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وأيضا ذكر قوله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وذكر جل وعلا في آيات عديدة تسبيح الأنبياء تسبيح المؤمنين لله تبارك وتعالى، ومن ذلكم قول الله تبارك وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. وذكر تسبيحهم أيضا في مثل قوله جل وعلا إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. والآيات في هذا المعنى كثيرة. وأيضا ذكر تبارك وتعالى تسبيح الجمادات والحيوانات له تبارك وتعالى، كما قال عز وجل: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. وقال جل وعلا: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وذكر أيضا تبارك وتعالى تسبيح عموم المخلوقات له جل وعلا في آيات كثيرة، كقوله عز وجل: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. فهذا كله يدلنا على المكانة العلية للتسبيح والمنزلة الرفيعة فيه. وقد جاء ذكر التسبيح في القرآن الكريم في 25 آية بصيغة المصدر سبحان أو سبحانك في 25 آية من كتاب الله جل وعلا. وكل هذه الآيات جاء فيها ذكر التسبيح، إما في مقام تنزيه الرب تبارك وتعالى عما لا يليق به سبحانه من النقائص والعيوب، أو في مقام إثبات الكمال له جل وعلا والعظمة والكبرياء، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. يقول الله جل وعلا: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وفي هذه الآية نزه الله تبارك وتعالى نفسه عما يصفه به أعداء الرسل من النقائص والعيوب، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه في حق الله تبارك وتعالى من النقص والعيب، وختمها بحمده تبارك وتعالى لنفسه لعظمته وجلاله وكماله وكمال أسمائه تبارك وتعالى وصفاته. والحديث عن فضائل التسبيح له صلة وتتمة، حيث سنقف على طائفة طيبة من أحاديث الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام الواردة في فضل التسبيح المبينة لعظيم مكانته.
الصحابة رهبان بليلهم وفي النهار لدى الهيجاء ليتشرى، وواجب ذكر كل من صحابته بالخير والكف عما بينهم شجرا.
وأفضل من الذين رأوا نبينا وبهم دين الهدى نصرا،
والاقتداء بهم في الدين مفترض، فاقتد بهم واتبع الآثار والسورا. وترك ما أحدثه المحدثون فكم ضلالة تبعت والدين قد هجرا.
وأفضل قرن للذين رأوا نبينا وبهم دين الهدى نصرا،
إن الهدى مهد الهادي إليه وما به الكتاب كتاب الله قد أمرا. فلا مراء وما في الدين من جدل، وهل يجادل إلا كل من كفرا.
وأفضل قرن للذين رأوا نبينا وبهم دين الهدى نصرا.
أنتما فلذات كبدي، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين.
على عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هما ريحانتاي من الدنيا. رواه البخاري.
نواصل أيها الإخوة الكرام ذكرى فضائل التسبيح. قد مر معنا ذكر جملة طيبة من فضائل التسبيح في ضوء دلالة كتاب الله عز وجل، وهذه وقفة مع فضائل التسبيح في ضوء أحاديث الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. والأحاديث الواردة عن نبينا صلى الله عليه وسلم في فضائل التسبيح كثيرة جدا، ويطول ذكرها وإرادها، ولكن نقف أيها الإخوة وقفة مختصرة نقف من خلالها على جملة طيبة من أحاديث الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه في فضل التسبيح. وقد مر معنا جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الكلمات الأربع، ومن هذه الكلمات الأربع كلمة سبحان الله، ومن ذلكم قوله عليه الصلاة والسلام: لا أن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ويقول عليه الصلاة والسلام: أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم جملة من الأحاديث في ذكر فضل التسبيح خاصة، وبيان مكانته العظيمة ومنزلته العلية. ومن هذه الأحاديث ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي الكلام أفضل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده سبحان الله وبحمده. وجاء هذا الحديث حديث أبي ذر في صحيح مسلم بلفظ آخر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله عز وجل؟ قال: قلت: يا رسول الله أخبرني بأحب الكلام إلى الله عز وجل. قال: إن أحب الكلام إلى الله عز وجل سبحان الله وبحمده. ومما ورد أيضا في فضل التسبيح وبيان مكانته ما جاء في الصحيحين صحيحي البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت عنه ذنوبه ولو كانت أكثر أو مثل زبد البحر. وأيضا في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وكنا عرفنا أن الخطايا التي تحط هي الصغائر، أما الكبائر فلا بد فيها من توبة نصوح إلى الله تبارك وتعالى. ومن فضائل التسبيح أن من قال في الصباح 100 مرة وفي المساء 100 مرة سبحان الله وبحمده لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا من قال مثل ما قال وزاد على ذلك. ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. ومن الأحاديث الواردة في فضل التسبيح ما ثبت في صحيح مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة ويحط عنه 1000 خطيئة. ومما ورد في فضل التسبيح ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وهنا نبينا عليه الصلاة والسلام استخدم في هذا الحديث أسلوبا عظيما مشوقا مرغبا للناس في هذه الكلمات العظيمة، حيث بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر: كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، وأخذ يعدد الأوصاف ويشوق السامع إلى معرفة هذا الأمر، ثم قال: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فلم يبدأ بقوله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كلمتان إلى آخره، وإنما بدأ بالخبر مشوقا ومرغبا وشادا للنفوس لمعرفة هذا الأمر العظيم الحبيب إلى الله سبحانه وتعالى. وبين صلى الله عليه وسلم أنه خفيف على اللسان، لا يكلف الإنسان جهدا ولا يتحمل بسببه مشقة أو عنت، بل هي كلمات يسيرة خفيفة يرددها على لسانه ويحبها تبارك وتعالى منه، فهي حبيبة إلى الله جل وعلا. وكذلك مما ورد في فضل التسبيح في أحاديث رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم ما رواه الترمذي وابن حبان والحاكم وغيرهم من طريق أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. ولهذا الحديث شاهدان، أحدهما في مصنف ابن أبي شيبة والآخر في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ومما جاء أيضا في فضل هذه الكلمة العظيمة ما رواه الطبراني والحاكم من حديث رافع من حديث نافع ابن جبير ابن مطعم عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، فقالها في مجلس ذكر كانت كالطابع يطبع عليه، ومن قالها في مجلس لغو كانت كفارة له. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه، ووافقه الذهبي وصححه الألباني. وروى الترمذي وابن حبان والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من جلس في مجلس فكثر فيه لقطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. معاشر الإخوة الكرام، هذه نخبة طيبة وطائفة عطرة من أحاديث رسولنا الكريم صلوات الله وسلامه عليه، تبين مكانة التسبيح العظيمة ومنزلته العلية وما يترتب على ذكر المسلم لربه تبارك وتعالى بهذه الكلمة مسبحا لربه جل وعلا، ما يترتب على ذلك من الأجور العظيمة والنوال الكريم والخير العظيم الذي يكسبه ويناله العبد في دنياه وأخراه. وأنبه هنا أيها الإخوة إلى أمر لا بد أن نتنبه له، ألا وهو أنه ينبغي علينا ونحن نردد هذه الكلمة العظيمة المباركة في مجالسنا وفي جميع أوقاتنا، أن نكون على فهم ودراية وعلم بمعنى هذه الكلمة العظيمة. وسيأتي بحول الله وقوته في حلقة قادمة إن شاء الله حديث مفصل عن معنى ومدلول هذه الكلمة سبحان الله. فالعبد عندما يكون على علم بالذكر الذي يذكر الله تبارك وتعالى به، فإن هذا يقوي أثر الذكر ويمكن له وتعظم فائدته ويزيد أثره عليه بإذن الله تبارك وتعالى. لا أن يكون المسلم حاله مع هذه الأذكار يردد كلمات لا يدري ما معناها ولا يعرف ما مقصودها، فهذا مما لا يليق بالمسلم، بل اللائق به أن يكون على وعي وفهم ودراية بمعاني هذه الكلمات العظيمة. وإلى هنا أيها الإخوة نصل إلى تمام هذه الحلقة، ولنا لقاء في حلقة قادمة، بل في حلقات قادمة إن شاء الله على خير وتوفيق من الله عز وجل. فالأمل به جل وعلا معقود، والرجاء منه سبحانه وتعالى مطلوب ومنشود، وهو الله لا إله إلا هو جل وعلا سبحانه وتعالى، تعالى اسمه وعظم شأنه جل وعلا. وإلى لقاء قريب بإذن الله تبارك وتعالى، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.